الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة في ما إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فيجوز في الشهرين المتتابعين أن يصوم شهر وأن يتصدق عن الشهر الآخر من مال الميت، يعني إذا وجب على الولي أو من يجب عليه الصوم. الشهر الثاني يتصدق بمال. هذا الحكم طبعا على خلاف الحكم الأولي الدال على وجوب القضاء بالنسبة للشهرين مثلا، ومستند هذا الحكم رواية أوردها نقلها صاحب الوسائل في الباب 24، وهي الرواية الوحيدة في الباب، لا يوجد رواية أخرى في الباب. الباب 24 وفيه حديث واحد، باب أن من مات عليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب الكليني، ورواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب، فمستند هذه الرواية هو الكليني قدس سره، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا مات رجل عليه صيام شهرين متتابعين من علة، فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني، صدقة عن الشهر الأول وقضاء الشهر الثاني. هذه الرواية دلت على ما ذهب إليه المشهور، بمعنى أن المشهور استندوا إلى هذه الرواية في هذه الفتوى، وهي الحكم بجواز ماذا؟ الصدقة عن شهر من الشهرين المتتابعين. إلا أن الكلام في وقع كلام في سهل بن زياد، فمنهم من قال بضعفه، ومنهم من قال بجهالة حاله، ومنهم من قال أن الأمر في سهل بمعنى الأخذ وبعضهم فصل بمعنى الأخذ بروايات سهل بن زياد إذا نقلها الكليني. إذا نأخذ بروايات سهل المنقولة عن الكليني، وهذا الرأي الذي يذهب إليه مثل المحقق التستري قدس سر صاحب القاموس. وعلى كل حال، منشأ التضعيف في سهل، لعل منشأ التضعيف في سهل والله العالم، هو الاختلاف في معتقد سهل، أي الخلاف في عقيدته، وليس الخلاف في صدقه ووثاقته. ولذا الأقرب هو عدم ضعف سهل بن زياد. نعم، يبقى كيف نثبت وثاقة سهل بن زياد. ذكرت عدة طرق لإثبات اعتبار روايات سهل، منها ما عن المحقق التستري، منها ما عن المحقق التستري من كثرة روايات الكليني عنه، إذ تلاحظون في الكافي أكثر النقل عن سهل بن زياد. وعلى كل حال، هناك بحث طويل في سهل بن زياد، وبعضهم أفرد له رسائل خاصة، ممكن أن تراجعوا سلسلة المشايخ الثقات للشيخ عرفانيان مثلا، وما كتبه صاحب أصول علم الرجال مثلا، وما أفاده مثل الشيخ الأيرواني في بحوث درسه أيضا رسالة في سهل بن زياد. وعلى كل حال، هناك عدة بحوث وعدة كتاب كتبوا حول شخصية سهل بن زياد. فبناء على ضعف سند هذه الرواية يبقى الوجوب الأول وهو قضاء الشهرين. هذه المسألة لا يوجد فيها بحث أكثر من هذا. ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر من مال الميت على المشهور، خلافا لمن أنكر هذا الحكم وقال يجب القضاء، يجب قضاء الشهرين كما هو رأي الشهيد الثاني هنا في الكتاب عبر عنه أقوى، وهو قول مثل ابن إدريس الذي لا يرح حجية خبر الواحد، بل نسب إلى أبي الصلاح الحلبي أيضا القول بالقضاء قضاء الشهرين، والشيخ الطوسي في بعض أقواله.
ثم الميت بخصوص الثلث أو مطلق التركة،
الميت لا يملك من ماله إلا الثلث عند الوصية. الظاهر إذا قيل من مال الميت، مال الميت يعني الثلث، لأن ما هو أكثر من الثلث ليس مالا للميت وإنما هو مال الورثة. وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر، وبالآن تخفيف ليس بتخفيف، العمدة هو المستند والدليل. ومستند التخيير رواية في سندها ضعف من جهة سهل، فوجوب سهل بن زياد أبو سعيد الأدمي، فوجوب قضاء الشهرين أقوى، وعلى القول به أي بقول المشهور، فالصدق عن الشهر الأول. خب هذا صريح الرواية، فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني، والقضاء الثاني لأنه مدلول الرواية. ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينان كالمنذورين وتخييران ككفارة رمضان، لأن كفارة الإفطار في نهار شهر رمضان مخير بين الأفراد الثلاثة، عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صوم أو إطعام 60 مسكينا. فحتى الشهرين المتتابعين بنحو التخير أيضا يجري فيهما هذا الحكم، كل ذلك طبعا لإطلاق النص، ولا يتعدى إلى غير الشهرين وقوفا مع النص لو عمل به، لأن النص على خلاف هذا. تمام الكلام في هذه المسألة الرابعة. المسألة السادسة، نترك الخامسة إلى آخر البحث. المسألة السادسة، هناك بعض الأصناف يسقط عنهم وجوب الصوم ويجب في ذمتهم وتشتغل ذمتهم بالفدية. الفرد الأول من هؤلاء الشيخ والشيخة، حيث دلت النصوص على سقوط الصوم في صورة العجز منهما وتحول الوظيفة من الصوم إلى الفدية بمد عن كل يوم، ولا يجب عليهم القضاء، وذلك لأن الشيخ والشيخة في صورة ماذا؟ عجز مضافا إلى العجز، يعني العجز في ازدياد. هذا العام الأغلب، إلا إذا فرض أنه هناك شخص عجوز ثم ترجع له مثلا صحة وعافية، هذا فرد نادر. العام الأغلب أن الإنسان في ضعف، فإذا وصل إلى مرحلة العجز عن الصوم سقط عنه الصوم ووجب عليه الفدية بمدة عن كل يوم، ولا يجب عليه القضاء. هذا هو المعروف، وهذا أيضا مقتضى إطلاق النص الدال على وجوب الفدية عليه. وقد يقال أنه إذا فرض تجدد القدرة بعد خطاب بالفدية أنه يجب عليه القضاء، وذلك لأن دليل الفدية دليل تخفيفي من باب التخفيف، فإذا فرض ارتفاع المانع من الصوم فيشمله الخطاب بالقضاء مرة أخرى، فيجب عليه القضاء لو تجددت القدرة له بعد ذلك. هذا قول ذكره هنا الشهيد الثاني، إلا أنه قد يقال أن هذا على خلاف إطلاق أدلة الفدية، لأن أدلة الفدية دلت أن وظيفة الشيخ والشيخة في صورة العجز ماذا؟ الفدية. فحينئذ امتثل الأمر، وعند امتثال الأمر وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ولا يوجد أمر بالقضاء، بمعنى أن وظيفة هذا المكلف الآن الفدية أصلا، وشمول أدلة القضاء له يحتاج إلى قرينة وشاهد. إذن هذه المسألة محل خلاف، أنه خب الشيخ والشيخة في صورة العجز قطعا وظيفتهما ماذا؟ الفدية، أن يخرج عن كل يوم مد من الطعام، إذا استمر بهم العجز هذا وظيفتهما واضح الفدية. لكن لو فرض تجدد القدرة لهما وقدرتهما على القضاء، هل يجب ما هو الشاهد على ذلك؟ شاهد على ذلك، يعني نحن نقول شاهد على ذلك أنه أدلة الفدية تخفيف، وهذا التخفيف في صورة العاجز، فإذا انتفى العاجز انتفى التخفيف وهو الفداء والفدية، فيجب القضاء، تشمله أدلة اقضي ما فات مثلا. إلا أنه قد يقال أن هذا على خلاف نفس أدلة الفدية، أدلة الفدية دلت على أن تكليف الشيخ والشيخة هو الفدية، فحتى لو تجددت القدرة لهما فحينئذ وجوب القضاء مرة أخرى بالنسبة لهما يحتاج إلى أمر جديد وشاهد جديد. يعني نفس الإطلاقات الدالة على أن وظيفتهما الفدية نافية بالإطلاق المقامي، نافية ماذا؟ للقضاء. نفس الأدلة التي دلت أن وظيفة الشيخ والشيخة الكبيران في السن الفدية لها مدلول التزامي وهو ماذا؟ نفي القضاء، فالقول بوجوب القضاء مرة أخرى يحتاج إلى دليل وهو موجود في المقام. على أن وظيفتهم الفداء روايات عديدة وصحيحة الأسانيد. باب 15، باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين وجود الرواية، ولا يجب القضاء إذا استمر العجز، ويستحب قضاء الولي عنه. هذه أحكام كلها ذكرها صاحب الوسائل، وهي فتاوى لا استفادها من هذه النصوص التي أوردها في الكتاب، وهي عبارة عن 12 رواية. من هذه النصوص كمثال ونموذج، الرواية الأولى معتبرة محمد بن مسلم الكليني عن العطار عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، يعني ليس مدلول التزامي، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما، يعني إذا لم يقدر على الفداء أيضا لا شيء عليهما. وكذلك الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينا. إذن هذا المورد الأول الذي يسقط عنه الأداء والقضاء وتنتقل وظيفة إلى الفدية. المورد الثاني بعد ذو العطاش، وهو مذكور في نفس النصوص. نعم، بالنسبة لذو العطاش إذا برئ، بالنسبة للشيخ والشيخ قلنا إذا تجدد لهم القدرة يجب عليهما القضاء أو لا يجب؟ الشهر الثاني قال يجب، قلنا هناك كلام. بالنسبة لهذا المريض الذي يوجد عنده داء العطاش، لو برئ هذا المشهور قالوا هنا بوجوب القضاء عليه. قال الشيخان ذكرا وأنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة ثديا. نعم. من هو المشمول؟ بل إذا كان يصدق على أنه لا يطيق بل إنه ارتفع ارتفع المانع، يعني هذا يكون حال حال المسافر، حال حال المريض. يعني تقول يجري فيه الكلام والشيخ، هم يفرقون بين الشيخ والشيخ وذوي العطاش، أن الشيخ والشيخ عادة ماذا؟ لا يرتفع العجز منهما، وإنما هو كلما كبر في السن زاد العجز، بخلاف ذوي العطاش فإنه مرض قد يرتفع، فإذا ارتفع وهذا الآن هو ليس كذلك فيجب عليه الخطاب. يعني تشمله إطلاقات أدلة القضاء، هكذا قال المشهور، وقد يتأمل فيه. نعم، بما يتأمل في الشيخ والشيخة. فدي عن كل يوم بمد. تعبان شيخنا، أقول تعبان. ولا قضاء عليهما، ولا قضاء عليهما، نفس الرواية قالت شنو، نفس هذا التعبير هو وارد في الرواية. ويتصدق عن كل واحد منهما في كل يوم، في كل يوم بمد من طعام، ولا قضى عليهما، نفس العبارة هو نص الرواية، ولا قضى عليهما لتعذره. وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله لأنهما في نقصان، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب. هذا قلنا فيه تأمل. بعد وقد عرفت وجه التأمل، وهل يجب حينئذ الفدية معه، يعني حين تجدد القدرة على القضاء، هل يجب تجب الفدية أيضا مضافا إلى وجوب القضاء؟ بناء على وجوب القضاء، هل تجب الفدية أيضا أم لا؟ قطع به في الدروس الشهيد الأول، قال نعم. لما؟ لأن الفدية واجبة للعجز، و نشك في ارتفاعها بعد زوال العجز، نستصعب بقائها، والآن هو قادر على القضاء فتشمله إطلاقات أدلة القضاء، فيجب عليه القضاء الشيخ والشيخ إذا ارتفع العجز، ويجب عليه أيضا إخراج الفدية. ولكن والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، هذا إذا عجز عن الصوم أصلا. يعني إذا افترض أن العجز مستمر معهما فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقا بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية. فإذا الفدية موضوعها ليس الشيخ والشيخة، وإنما ماذا؟ الشيخ والشيخة إذا عجزا، يعني إذا كان هناك مشقة شديدة في صومهما. أما إذا فرض العجز، ليس العجز، إذا فرض العجز المطلق فهذا لا يجب عليه الفدية. الرواية قالت ماذا؟ الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. المراد من الشيخ الكبير ليس الشيخ الصوم أصلا، وإنما الذي يكون الصوم موجب للمشقة الشديدة. فكأن الشهيد الثاني يقول مع العاجز لا تكليف، لا تكليف بالقضاء ولا تكليف بالفدية، وإنما موضوع أدلة الفدية هو من؟ ليس العاجز، ليس الشيخ الكبير العاجز، وإنما الذي بل يوجب الصوم له مشقة شديدة. لا، يعني بينهما عموم وخصوص، يعني كل عاجز مشقة شديدة، ولكن ليس كل مشقة شديدة عاجز، مطلق نسبة. بلي بلي يعني هذا على خلاف اطلاقات النصوص التي قرأ النص الاول الشيخ الكبير. والشيخ الكبير ماذا؟ سواء كان عاجز او اذا سواء كان في الصوم عليه مشقة شديدة. لكن قد يقال ان في النصوص ما يؤيد الشهيد الثاني. يعني خب هذا ينفي القضاء ينفي الفدية وليس عاجزا وليس بل بالصوم. فضل يكلف بالفدية شو المعنى؟ ليس عاجز عنها. فإطلاقات أدلة الشيخ الكبير شاملة أيضا لل عاجز أيضا عليه فدية. لما تقول وإذا والأقوى أنهما إن عاجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء. صحيح لا قضاء صحيح، لكن لما فلا فدية؟ قد يكون الوجه في ذلك تعبيرات بعض النصوص. يعني نريد أن نحدد موضوع الفدية، من تجب عليه الفدية؟ هل تجب الفدية على مطلق الشيخ الكبير مع المشقة الشديدة أو لا حتى لو كان عاجز أصلا؟ قد يقال أن بعض الروايات يظهر منها أن موضوع الفدية هو ماذا؟ الصوم الذي يوجب المشقة، وأما العاجز عن الصوم أصلا فلا دليل على وجوب الفدية عليه. خب لا دليل على وجوب القضاء، بل الدليل قائم على عدم وجوب القضاء عليه. وشنه؟ لا دليل على وجوب الفدية. أدلة وجوب الفدية موضوعها المشقة الشديدة، والشاهد على ذلك أو ما يمكن أن يكون شاهد. دليل دل على وجوب
الاستقراء
بالروايات يعني كل نوعية من المكلفين يكون لاحظ دليلها. المرض المستمر نلاحظ أدلة المرض المستمر، الشيخ والشيخة نلاحظ أدلة الشيخ والشيخة، والعطاش نلاحظ أدلة يعني موضوع الفدية لكل نوع. فنحن الكلام الآن في الشيخ والشيخة. فقد يقال بأن تقييد الشهيد أو الشهيد الثاني بأن الموضوع للفدية هو المشقة الشديدة سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم. فهنا مثلا مقيدة بتضعف، أو الرواية التي الرواية السادسة أيضا أو الرواية الخامسة عفوا، سألت عن رجل كبير ضعف، يعني لا أنه عجاز، لا ضعف يعني في الصوم مشقة شديدة، ضعف عن صوم شهر رمضان. الرواية السادسة أيضا في قوله على الذين يطيقونه الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك. فقد يقال يطيقون ولا يطيقون، يعني ماذا؟ لأنه لا يطيقون يعني عجز، وإنما لا يطيقونه للمشقة مثلا. مطلقة تلك سلكة مطلقة. لا تلك مطلقة، تلك تقول أنه الشيخ الكبير. خب من هو الشيخ الكبير؟ الشيخ الكبير العاجز أو الشيخ الكبير الذي لا يطيق؟ خب نحن نريد أن نجد وجهة للشهيد الثاني.
الشيخ
قال
انه ما في احتمال انه جدد القدر بعد هذا.
بل
يقول اذا المريض ما يستطيع
هذا،
هو يعني
لا كلام الان في الشيخ والشيخ
غير قادر
الشيخ.
وغير قادر يعني عرض لشيء عرض عليه خلاف هذا العاجز اصلا ما يعني ما يمكن ان يزول.
بل في العام بالاغلب هكذا. قال وإن أطاقه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عاد عليهما الفدية، يعني كأنه خصص أدلة الفدية بهذا الفارق. ثم إن قدر على القضاء وجب. لما؟ بشمول أدلة وجوب القضاء له. هذا فاته شهر رمضان، وموضوع القضاء هو الفوت، لكن قد عرفت التأمل فيها لا نعيد الآن. والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها أي الفدية معه مع القضاء، يعني يجب عليه لو تجدد قدرة الشيخ والشيخة على القضاء يجب عليهم القضاء ويجب عليهم الفدية، أيضا يعني صاروا أسوأ حالا من هذا ما صار تخفيف من الشريعة عليه. قال لأنها الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح، أدلت الأدلة التي وردت في الباب 15، والقضاء وجب بتجدد القدرة، والأصل بقاء الفدية، الأصل مقتضى يعني الأصل إشارة إلى الاستصحاب، استصحاب بقاء الفدية، والأصل بقاء الفدية لإمكان الجامع ولجواز أن تكون عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء، يعني الفدية لم ليست ثابتة لكونها بدل عن الصوم الفائت حتى يرتفع وجوب الفدية، بل يحتمل أنها ماذا بدل عن أصل الترخيص، فهو مرخص له لم يصم ثم تجدد له القضاء ثم تجدد له القدرة فيجب عليه الفدية. ولجواز أن تكون أي الفدية عوضا وبدلان عن ماذا طار لا بدلا عن القضاء، لكي يقال أنه إذا وجب عليه القضاء فلا فديته، واضح؟ وذو العطاش وهو داء لا يروى أو لا يروي صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طوال أو طول النهار، الميؤوس من برئه كذلك، يعني كذلك يعني يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم بموت. هذا مذكور أيضا في نفسه نصوص الشيخ والشيخة. ولو برئ قضاء، لما ذكر وصرح الشهيد الأول بأنه هنا لو برئ ذو العطاش فإنه يجب عليه القضاء، بينما لم يصرح بذلك في الشيخ والشيخة وإنما ذكر ذلك في الدروس. قال وإنما ذكره هنا لإمكانه، حيث أن المرض مما يمكن زواله عادة بخلاف الهرام. وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية، يعني لو تجدد في القدرة أو زال المرض في ذو العطاش فيجب عليه القضاء، هل يجب عليه الفدية أيضا؟ قال الأقوى ذلك، نعم، بتقريب ما تقدم، بنفس التقريب الذي تقدم في الشيخ والشيخة الذي ذكر أن الأجود هو الذي ذكر أنه مختاره في الدروس أيضا، وبه قضاء في الدروس الشهيد الأول. ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية، يعني أنه في قول الشهيد الأول ولو برئ قضاء، يعني شنو قضاء؟ يعني وظيفة فقط القضاء من دون الفدية، يحتمل هذا كما هو مذهب المرتضى السيد المرتضى. نقطة، القيد المذكور في كلام الشهيد الأول وذو العطاش الميؤوس، هذا قيد احترازي، واحترز بالميؤوس من برئه عمن يمكن برأ عادة، فإنه ماذا لا يدخل في موضوع الفدية، وإنما وظيفة ماذا القضاء، هذا إنسان مريض ما استطاع أن يصوم فماذا وظيفته؟ يجب عليه الإفطار ويجب عليه القضاء، ليس موضوعا للفدية، فإنه يفطر ويجب القضاء يعني كما هو وظيفة أي مريض، حيث يمكن كالمريض من غير فدية. والأقوى أن حكمه أي حكم لو العطاش الميؤوس من برآة كالشيخين يسقطان عنه، شنو يسقطان؟ قضاء والفدية مع الأجز رأسان، يعني نفس التفصيل الذي ذكره هو وقلتم أنه لا شاهد عليه، وهذا خلاف إطلاق النصوص، هذا يؤكده هو بعد في هو العطاش الشهيد الثاني.
يعني استمر المرض،
لا يعني تخصيص في النصوص أن له موضوعية. ليش؟ نفس الشيء قرأنا الرواية الأولى، نفس أكثر النصوص التي ذكرت الشيخ والشيخة قارنتها بذو العطاش، الشيخ الكبير والذي به العطاش رواية الأولى، الرواية الثالثة أيضا الشيخ الكبير والذي يأخذ العطاش كثير، نفس الرواية والروايتين. قال والأقوى أن حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا، وتجب الفدية مع المشقة، يعني مع المشقة الشديدة. خوف هذا انتهى. نترك المجال الآن للمسألة الخامسة. نقرأ بعد ولشرح المسألة الخامسة من أحد الأخوة، أو أنا أخذ نخاف ولا أنا أحجز بالأرقام، يعني 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. الشيخ أنت ما أمس ما كنت ها أطلع رقمك أمس ذكرنا أنه ذكرنا أمس لا لا إذا ما مستعدين الأفضل ثانية طلع شيء قاري أحراز الشيخ يقول الشيخ والشيخ اللي قالوا ما عندكم رقبة يعني. ها؟ حول البيع عليها اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة من مسائل الصوم. أولا فهرس البحث في هذه المسألة، فهرسة البحث في 5 نقاط. النقطة الأولى هي صف صوم المسافر عالما عامدا. النقطة الثانية هي صوم المسافر جاهلا الناس للحكم أو للقصر في من يلحق. والنقطة الرابعة التلازم بين القصر للصلاة وقصر الصوم وموارد استثناء هذا التلازم. والنقطة الخامسة هي الصوم بالنسبة للمسافر يقع تارة قبل الزوال وأخرى بعد الزوال. الآن كان مقدمة للبحث أنه يشترط في صحة الصوم أن لا يكون مسافرا. طبعا هنا يقول السيد الخوي وردت روايات بحيث بلغت حد التواتر لا أقلة الإجمالي. ما هو المقصود بالتواتر الإجمالي؟ أن تكون هناك أخبار متضافرة في موضوع واحد تختلف دلالتها سعة وضيقة، بحيث أننا نأخذ القدر المشترك من هذه الروايات. مثلا ضرب لهم مثال كحجية خبر الواحد بين عدة الآراء هذه المختلفة بين العلماء نستنتج نتيجة واحدة لا أقلة هي حجية خبر الواحد العدل الإمام الذي عدله اثنان، مثلا هذا قد اتفق عليه الكل من يقبل حجية خبر الواحد. وكمثال على الروايات المذكورة هي مرسلة الصدوق، ليس من البر الصيام في السفر. الآن مرسل الصدوق ثلاث آراء في المسألة، إما نقبل مرسل الصدوق مطلقا أو نفصل بينما جزم به الصدوق بحيث قال قال الإمام الصادق أو عدم القبول. فبناء على الرأيين الأولين نقبل رواية الشيخ الصدوق هذه المرسلة، لأنه قال قال الإمام الصادق ليس من البر الصيام في السفر، ونحن بغنى عن هذه الروايات لدلالة الآية الكريمة، فمن شهد في سورة البقرة آية 185 وآية 184، فمن شهد منكم السفر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والآية الأخرى وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. لا يطيقونه. فيستفاد من هذه الآيتين أولا وجوب الصوم على الحاضر، وثانيا المريض والمسافر يقضي في أيام أخرى، والنقطة الثالثة الذين لا يطيقونه وكان مثال عليه الشيخ والشيخة هنا يجب عليهم الفدية بدون القضاء والصيام. زين، الآن نأتي إلى النقطة الأولى وهي صوم المسافر. اي صحيح، بس كان يعني استطراد ولا لانه تقدمت عن في بحث النقطة السادسة. زين، صوم الآن نأتي إلى النقطة الأولى. التواتر الإجمالي هي أن تكون أخبار متضافرة في موضوع تختلف دلالة ساعة قضيفة، لكن نرجع قدر مشترك خبر الواحد. فهناك عدة آراء تختلف ساعة وضيقا،
آراء أو روايات،
آراء أو روايات. لا طبعا تكون أداة روايات المسألة، لأن قلنا روايات.
هذه
الروايات صحيحة طبعا تختلف حسب رأيك
من يعني كلها،
لكن ممكن أن نصل إلى نوع من التواتر الإجمالي حتى لو لم تكن كلها صحيحة. التواتر الأخبار خبر الواحد هي أن نصل إلى حجية خبر الواحد العدل الإمامي الذي ضبطه اثنان عدلان والذي ليس مخالف الكتاب ولا السنة. هذا كمثال التواتر الإجمالي في حجية خبر الواحد.
يعني أن تأتي لنا روايات متعددة متواترة، رواية تقول مثلا قل بخبر الثقة، رواية تقول مثلا اعمل بخبر الثقة، الحاصل كلها تشترك في نقطة واحدة وهو حجية خبر الثقة. فحين أذن يبدع أن هذه النصوص ماذا؟ لكن هذا قد يناقش في المثال ولا غير في مناقشة
الخبر هو التواتر الإجمالي على حجية الخبر بعد الإمام ونقاط الإمام ليس بعد الإمام الكلام الخبر الواحد هو مقتلوه بعد الإمام نعمل بالرواية
نعم
مع
الرواية
صحيح
يعني ناخذ بالاخص او كالقدر متيقن من اللي نفهمه من التواتر هذا لا اقل هذا ممكن نستفيد اكثر.
نمثل له بمثال اوضح من خبر واحد انه تاتي لنا روايه شيخنا العزيز تقول امير المؤمنين قلع على الخيمه، تاتي لنا روايه تقول امير المؤمنين قتل مثلا 70 خرجوا في بحر، تاتي روايه تقول كذا فعل امير هذه كلها تشترك في
شجاعه
فنقول هذه الروايات او مثلا نقول ثبتت شجاعة أمير المؤمنين بالتواتر
الإجمالي.
هل لابد كلها صحيحة؟
ليس بالضرورة. دعنا تواتر كثيرة. تواتر. يقول لا يصح أن نستدل على حجية خبر الواحد بخبر واحد قطعا، وإنما هناك أخبار متعددة كلها تشترك في معنى جامع وهو الجامع وحجية خبر الواحد. رواية تقول خذ بخبر الثقة، رواية تقول مثلا أخي يوسف بن عبد الرحمن تأخذ منه عن المدينة، رواية تقول العمري بن مهدقة، رواية تقول هذه كلها تشترك في ماذا؟ نقطة واحدة وهي حجية خبر الثقل أو خبر العدل مثلا.
زين، هذا كمقدمة. الآن نأتي للنقطة الأولى وهي صوم المسافر عالما عامدا. هنا حكمه كما يقول الشهيد الثاني حكمه القضاء. لماذا؟ ليقول النهي المفسد للعبادة. وأين استفاد النهي؟ يوجد هناك صحيحة للحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه. هذا الذيل الرواية نستفيد منه في النقطة الثانية وهي صوم المسافر جاهلا بوجوب القصر، فإن حكمه أنه لا يقضي كما تقدم في ذيل صحيحة الحلبي. وأيضا هناك صحيحة كما قلت سيد الخوي صحيحة العيس أو العيس ما أدري كيف القرآن عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه. لكن هنا قد يقال أن الروايات متعارضة بين هذه صحيحة العيس وصحيحة معاوية، وهي إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه وعليه القضاء. هنا نقول عام وهذا خاص فلا تعارض. والشهيد الثاني يقول أن هذا المورد من الموارد التي يعذر فيها الجاهل بالحكم. النقطة الثالثة هي صوم المسافر الناسي للحكم أو القصر في من يلحق. الشهيد الثاني يقول يلحق بالعامد،
يعني بالحكم الموضوع أو بالحكم أو
الموضوع الجاهل بحكم
يعني ما يعلم أنه مسافر شرعي لأنه يجهل أن المسافر
وظيفته
للحكم
أو أنه جاهل للقصر.
جاهل للحكم
للحكم نعم
للقصر
لموضوع هذا سأل الحكم والقصر كمثال الموضوع سأل الحكم عن الموضوع
القصر هو موضوع
نعم والحكم هو الحكم واضح
وجوب القصر
يقطع مسافة يجب عليه الإلحاق. جاهل يعني بالوجوب بالإلحاق. وطالب الجاهل بالوجوب يعني جاهل بالإلحاق. وسيد الخوي بعد يقول الحاق بالجاهل في الهنور يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل بعد نبقى أنه يلحق. ولكن لو علم الجاهل والناس أثناء النهار بالحكم أو بالموضوع فهني يفطران ويقضيان قطعا للعلم والعلم الحاق. الشيء الثاني يقول أنه قصر في التحفظ. نعم في التحفظ
هذا عقل شو الذي يشهد الثاني عليه التحفظ. لماذا لم يحفظ الجاهل
لماذا رفع من الحديث الغرب من الناس لماذا الحكم عن
الدنيا سؤال
جيد لكن لا علمي لماذا الحديث الغرب لماذا لم يحكم بالجاهل الحكم العامل يوجد ليشو كما ضرر بالتحصل أو يوجد تحصل عليه من قرر إذا تدريب عليه الشيء
هم ناقشون حديث الربع
يعني هو ما مناظر
لحديث الحصر
مناظر في هذا المورد لماذا استعملوا في مورد آخر؟
يقول
جواب
وما لا يشكل على أن الحديث ما ينفع الناس.
إذا ينفع حديث رفع الجيم وبعض الموارد وما لا
يشكل. يعني هو السيد أنا اللي أحط إليه.
ينزلك على حديث رفع.
سيد الخوي يقول الحاق بالجهل يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل نبقى على إطلاقات المن كما في حال الصلاة، إن هذا اختصرها بالعبارة. زين، النقطة الرابعة والأخيرة أو الرابعة ثم الخامسة، التلازم بين قصر الصلاة وقصر الصوم ومواد الاستثناء. التلازم هناك ذكر صاحب الرسائل ثلاث روايات، منها صحيحة معاوية هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، والاستثناء استثنوا ثلاثة أمور، صوم ثلاثة أيام بدل الهدي، تمتع صوم يعني إلى آخره، ليس مورد البحث هنا. النقطة الخامسة هي صوم المسافر قبل الزوال وبعد الزوال. إذا كان قبل الزوال فإنه لا يصح لصيحة الحلبي في صفحة 180. عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال عليه السلام: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. ولكن وقع الكلام في مسألة هل يشترط أن نبيت النية أو لا. الشيء الثاني يقول لا يعتبر، والشيخ في الموسوط يقول اشترط ذلك، وإلا إذا لم يبيت النية فيصوم، خلاف بين الفقهاء
في مسألة ما قبل الزواج.
في مسألة التبيت، لا هذه واضحة، بس مسألة التبيت هل نعم بيرجع لهذه النقطة أيضا، بيكون فيها خلاف مسألة التبيت.
لا، لو بيت وسافر أو لم يبيت وسافر بعد الزواج
هني يقول يصوم،
هذا هو المشهور
يعني. هذا رأي الشيخ يقول في المفروض. أما الشيء الثاني يقول لا يعتبر تبيت النية.
لا، ليس المسألة فيما لو سافر عقب النظر عن خلاف في مسألة
تبيت النية.
في مسألة
الزوال وقبل الزوال
ذكرتم أنه رأي واحد في المسألة.
لا، قبل الزوال لا يصح.
صح.
وبعد الزوال يصح صيامه.
صيامه.
نعم. للرواية.
القول الأول.
لا، هذا اللي فهمت أنه يوجد يعني اللي بسبب الرواية الصحيحة. لكن ممكن ان يتفرع عليه بمسألة تبيت النية.
لا، هذا بحث
آخر. لأن إذا
لا، هناك في بعضهم يقول إذا سافر جزء من النهار سواء قبل الزوال بعد الزوال مطلقا يضر بصومه.
قبل الزوال.
قبل أو بعد مطلق.
وعندهم رواية.
وعندهم يستندوا إلى خبر. هناك خلاف. لكن الصحيح ما هو؟
ما عليه يعني قبل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.